أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في النواهي الواردة في باب العبادات والمعاملات. يقع الكلام في أنه هذه النواهي هل هي مولوية فيكون مفادها الحرمة، أو هي إرشادية فيكون مفادها المانعية. وفي الحقيقة والدقة ونظرا إلى ما هو الملاك في كون النهي إرشاديا وكونه مولويا، أن هذه النواهي نواهي إرشادية ليست مولوية، كقول الشارع لا تسلي في النجس، لا تسلي في الحرير، لا تسلي في ما لا يؤكل لحمه، وغير ذلك من النواهي الواردة في هذا الباب. والوجه في كون هذه النواهي إرشادية أي جعلها الشارع إرشادا إلى مانعية هذه الأمور عن السلام، كون النجس مانعا عن صحة السلام، كون السلام في ما لا يؤكل لحمه، ما لا يؤكل لحمه مانع عن صحة السلام، والسلام في الحرير، الحرير مانع عن الصحة السلام. إذ لم تتعلق النهي بذات العبادة، بذات السلام، كي تكون هذه النواهي نواهي مغرية. ما ورد في الشرع لا تسلي، بل ورد لا تسلي في النجس، ولا تسلي في الحرير، ولا تسلي في ما لا يؤكل لحمه. فالظاهر النهي وإن كان مولوية والحرمة، إلا أن هذا في محل الكلام انقلب إلى إرشادية. الظاهر النهي الإرشادية، فتقع الصلاة في هذه الأمور باطلة. هذا معنى كون نواهي إرشادية، لأن المناط في هذه النواهي هو قيام الصلاة في هذه الأمور، هذا المناط موجود، فهذه الأمور مانعة. وبعبارة أخرى، تارة يتعلق النهي بنفس الشيء كقولنا وقول الشارع لا تشرب الخمر، ولا تكذب، ولا تزني. النهي في هذه الأمثلة يتعلق بنفس شرب الخمر، بالزنا، بالكيد، فيكون مفاده المولوية الحرمة، معنى النهي حرمة شرب الخمر، حرمة الكيد، حرمة الزنا وما شابه ذلك. وأخرى لا يتعلق النهي بنفس الشيء، بل تعلق بالشيء في إيقاع ذلك الشيء في شيء، كالأمثلة التي تقدمت في أول الكلام، لا تسلي في النجس، لا تسلي في الحرير، لا تسلي في الذهب، لا تسلي في ما لا يؤكل لحمه. النهي لم يتعلق بنفس السلام، بل تعلق بإيقاعها في النجس، فتفعل المقصود من الإرشادية، الإرشاد إلى مانعية هذه الأمور أم صحة السلام. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط، تعلق الأمر بأجزاء العبادات وشرائطها، كقول الشارع صلوا مع التهاب، وقول الشارع واركعوا واسجدوا. ثلاثة، هذه الأوامر أيضا إرشادية، إرشاد إلى شرطية التهارة وجزئية السجود والركوع والقراءة إذا وقعت هذه الأمور متعلقا للأمر. فحاصل الكلام في المقام أنه كما أن النواهي الواردة في باب العبادة تكون إرشادية، والأوامر الواردة في أجزاء العبادة وشرائط العبادة أيضا تكون إرشادية. وهنا كلام في مانعية النجس عن الصلاة، عن صحة الصلاة. تتصور مانعية النجس عن صحة الصلاة في مقام السجود على قسمين. القسم الأول بأن يكون المانع هو صرف وجود النجس في الصلاة، لا مطلق وجود النجس، صرف وجود النجس في الصلاة يكون مانعا عن صحة الصلاة. وعلى هذا الفرض صرف الوجود يتحقق بالوجود الأول، إذا صلى في الصلاة يتحقق صرف الوجود المانع للصلاة، فتبقى الصلاة تقع باطلة. وإن ترك سائر أجزاء الصلاة في النجس لم يصلي بعد ولم يأتي بسائر أجزاء النجس، ومع ذلك تقع الصلاة باطلة من البداية إلى النهاية. القسم الثاني ما يكون المانع مطلق الوجود، لا صرف الوجود، مطلق الوجود. فعلى فرض الأول تقيد الصلاة بعدم كونها في النجس لم يتعذر بتعدد المانع، لا يكفي في بطلانه وقوع الصلاة في النجس مرة واحدة. وفي الفرد الثاني ما إذا كان المانع مطلق الوجود لا صرف الوجود، يتعدد تقيد الصلاة بعدم كونها في النجس بمقدار تعدد الصلاة وأجزائها في النجس، فمعناه يجب على المكلف أن يترك الصلاة في النجس في البداية وفي الوسط وفي الأخير. فهنا نهي بمقدار تعدد تقييد الصلاة بعدم النجس، بعدم كونها في النجس. فعلى فرض الأول لا يجب على المكلف تقليل النجاسة، إذ لا فرق بين كون النجس واحدا أو متعددا، إذ الصلاة تقع فاسدة إذا وقعت مرة واحدة النجس. وعلى فرض الثاني بأن يكون تقليل متعدد بعدد النجاسة، فيجب تقليل النجاسة إذا أمكن، تقليل النجاسة في المسجد في الصلاة إذا أمكن. بمعنى هنا تقع الصلاة في النجاسة ثلاث مرات، على المكلف أن يقلل ذلك حتى الإمكان ويسلي في النجاسة مرة واحدة. هذا تمام الكلام في مقام السجود، في وقوع الصلاة في النجاسة سجودا. وبقي الكلام في مقام الإسباق، وفي كلام طويل الحمد لله.